الحمد لله كثيرا والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى من أردان الشرك والكفر تطهيرا وعلى من سلك طريقهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فهي دعب الأنبياء والمرسلين وشنشنة أهل الجنة دار النعيم وهي وصية الله سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وهي وصية الله سبحانه وتعالى للناس جميعا قال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي وصية الله للمؤمنين خاصة قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الأحبة في الله حينما نريد أن ندرس شخصية من الشخصيات فالواجب تجاهنا أن نعرف أو أن ندرس صفات هذه صاحب هذه الصفات وأن ندرس أفعاله على أرض الواقع تعالوا بنا في هذه العجالة وفي هذه الخطبة الوجيزة أن ندرس شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دراسة وجيزة لأنها شخصية لا يمكن أن يحصر صفاتها في هذا المقام ولا في بحوث مختصرة بل تحتاج إلى دراسات واسعة عميقة وكثيرة أيها الأحبة في الله فحينما نريد أن ندرس شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا الواجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي أرسله إلى الناس جميعا فهو سفير رب العالمين والله سبحانه وتعالى بيّن صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب العزيز وبيّن أفعاله في آيات كثيرة يقول بعض العلماء حينما ترجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ستجده يتحدث عن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خمسه أي خمس القرآن يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ينبغي أن نأخذ طرفا من هذه الآيات أيها الأحبة في الله يقول العلماء رحمة الله عليهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا جميع الفضل الذي لم يحصل عليه شخص قبله ولن يحصل عليه شخص بعده قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم يذكر هذه الصفات العظيمة التي لم تجتمع لشخص قبله ولن تجتمع لشخص بعده فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فقال العلماء هذه تزكية من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم زكى هنا عقله فعقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقل صاف لم تشبه شائبة من الرذائل ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وهذه تزكية ثانية أيها الأحبة في الله، زكى الله سبحانه وتعالى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذه تزكية لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم. علمه شديد القوى، وهذه تزكية أخرى أيها الأحبة في الله، تزكية لمعلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وتزكية لمصدر علمه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل جبريل عليه السلام إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وزكى الله سبحانه وتعالى أيضا قلبه، فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. وزكى الله سبحانه وتعالى خلقه، وزكى الله سبحانه وتعالى طبيعته، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى الله سبحانه وتعالى أمته، فقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الأحبة في الله، لقد حاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميع الفضل التي لم يحصل عليها إنسان من قبل، ولن يحصل عليها إنسان بعده. أيها الأحبة في الله، وحينما نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، نرى أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم التي أرسل من أجلها، فقال عز من قائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الآية أيها الأحبة في الله ذكر لنا الله سبحانه وتعالى بعض أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجمالا، وذكر أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم لا يمكن أن يترك الناس سدى. قال عز من قائل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عز من قائل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أيها الأحبة في الله، يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه أخذ الميثاق على الأنبياء لو وجدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض لم يسعهم إلا أن يؤمنوا به. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لذلك أيها الأحبة في الله، ذكر صفاته صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السابقة. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد بشر به عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم الأمم التي ستأتي بعده أنه لم يسعهم إلا أن يؤمنوا به حينما يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أيها الأحبة في الله، من خلال هذه الآيات التي ذكرنا طافا منها وهذا غيض من فيض فيما ورد من فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن العظيم وهناك آيات كثيرة وهناك أحاديث كثيرة حينما نرجع إلى كتب السنة الصحيحة وكتب السيرة التي حفظت لنا أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، لا نقف عند هذا المقام، بل حتى الأعداء حينما كان بين أظهرهم شهدوا لهم بالحق والأمانة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة كان يسمى أمينا، وحينما بعثه الله سبحانه وتعالى حمل الكفار والمشركون وأهل الكتاب الحسد، فحسدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفوه بصفات التي لا تليق بأدنى الناس، فما بالك بمن هو أشرف الخلق؟ قالوا كاهن، قال الله سبحانه وتعالى وما هو بقول كاهن، واتهموه بالشعر، فقال الله سبحانه وتعالى وما هو بقول شاعر، واتهموه بالجنون، قال الله سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أيها الأحبة في الله، إن الاستهزاء بالأنبياء لم يكن وليد اليوم، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه دأب الكفار الاستهزاء بالمرسلين والصالحين والمصلحين الذين يدعون الناس إلى الإصلاح لا إلى الإفساد في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال عز من قائل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. أيها الأحبة في الله، لقد أعطى الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن العظيم، فهو أشرف كتاب وأوسع شريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، ولا تنسخ بعدها ولا ينسخها الله سبحانه وتعالى ويأتي بشريعة بعدها. لذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه وحفظ هذه الشريعة حتى لا يعبث بها العابثين. فإن بني إسرائيل، أو نقول علماء بني إسرائيل، حينما أودأهم الله سبحانه وتعالى أمانة حفظ كتابه وشريعته تلاعبوا بها واشتروا بها ثمنا قليلا. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القرآن العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في حقه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الأحبة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى أنه تكفل الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أولا قبل الخلق. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فهذه الفتنة أيها الأحبة في الله، فحينما تركض حينا ثم بعد ذلك تطل برأسها حينا، ففي كل حين من الأحيان ستجد الكفار يحاولون النيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطعن في شريعته وفي كتاب الذي جاء به، والله سبحانه وتعالى يفعل ذلك لكي يخزيهم ويرفع راية الإسلام في كل عصر من الأصور وفي كل زمان من الأزمنة. أيها الأحبة في الله، فالواجب على المسلمين في كل وقت أن يعرفوا حقائق، أن يعرفوا صفات نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعرفوا أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فهموها فهما جيدا يطبقونها على أرض الواقع ويدعو الناس إلى تطبيقها والدفاع عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهله وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، من واجب المسلمين جميعا لا يعفى عنه أحدا. إلا أن القصور يأتينا أيها الأحبة في الله من تطبيق هذا الكتاب العزيز الذي أرسل به الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تطبيق سنته صلى الله عليه وآله وسلم على أرض الواقع. فينبغي أيها الأحبة في الله أن ندعو الناس جميعا إلى هذا الدين العظيم، ثم بعد ذلك نطبق هذه الشريعة في جميع مناهي حياتنا قدر استطاعتنا، وندعوهم جميعا ونصبر على ذلك، لأن الدعوة إلى الله أيها الأحبة في الله من أكبر مشاكلها أنها تعارض الأهواء، وليس هناك شيء أصعب في الحياة من معارضة أهواء الناس. لذلك يقول الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أيها الأحبة في الله، وشهادة الكفار على النبي على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تقتصر في زمنه، فحتى في أزمنتنا هذه نجد أن هناك بعض المستشرقين والكفار يشهدون على أن الدين الإسلامي هو الدين الحقيقي، هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء. فنذكر لكم مثالا واحدا، يقول أحد أهل الكتاب من أمريكا وهو كافر، ألف كتابه مايكل هارتز الأمريكي الذي ألف كتابه الأبطال، فهو لم يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة الرسالة، إلا أنه ذكر الأبطال الذين أحيى ذكرهم في هذه الدنيا ولا يمكن أن تنساهم الدنيا، وهو لم يكن مسلما، فبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الكفار يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلونه في المقام الأول، فما بالنا بنحن المسلمين الذين اعتقدنا إسلام وتبنينا هذه العقيدة العظيمة، ثم بعد ذلك نتقاعس ونجلس ونترك الكفار يدرسون الإسلام من النواحي المختلفة ويأخذون خيراته وإن لم يؤمنوا به ويطبقونها وينجحون في هذه الحياة الدنيوية، فما بالنا بنحن المسلمين. ينبغي ويجب علينا أيها الأحبة في الله أن نأخذ هذه الشريعة العظيمة وهذه العقيدة الثابتة ونطبقها على أرض الواقع لكي ننجح في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.